وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، نلتقي بحضراتكم حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، المليونيات والبصمات، عنوان غريب بعض الشيء، ولكني سأفصل القول بمشيئة الله عز وجل. أما المليونيات فهي جمع مليون، والمليون ألف ألف، والمليار ألف مليون، والتريليون مليون مليون. وهذه أعداد تعارف عليها البشر، وعلى الرغم من كثرة من يسكنون الأرض الآن، سبعة مليار بشر، سبعة مليارات من البشر، فإن لكل بصمته، لكل تفرده، لكل تميزه، إعجاز خلق مثير، إعجاز خلق ألا يتشابه اثنان من البشر منذ آدم وحتى تقوم الساعة، ألا يتشابه. يمكن أن تتشابه الأجهزة والأعضاء والأنسجة والخلايا، أما أنت أخي الحبيب فمتفرد، حتى ولو كنت أحد توأمين فالتوأم متفرد عن زميله. هذه الميزة أو هذا التميز قديم جدا، منذ كنت جنينا في بطن أمك ظهرت البصمة البشرية العجيبة. إنه الخاتم الإلهي الذي خلق الله به كل إنسان وأفرده وميزه. فإذا سرت في طريق أو في شارع فرأيت مئات الرؤوس أو آلاف الرؤوس وآلاف الأجساد ومئات الأجساد أو ملايين الأجساد وملايين العقول وملايين القلوب، فاعلم أن كل هؤلاء نعم بشر، ولكن أحدا منهم لا يشبه الآخر بحال، في بصمته العجيبة، بصمته الغريبة. وصدق ربي العظيم. وكنت أود أن أعنون هذه الحلقة بالآية الكريمة التي سأذكرها الآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا ستقف أمام ربك عز وجل يوم القيامة وحدك، ستقف أمام الله عز وجل وحدك، عريانا من كل شيء، عريانا من مالك، عريانا من أولادك، عريانا من صحبك، عريانا من أهلك، عريانا من عشيرتك، عريانا من منصبك، عريانا من جاهك، عريانا من كرسيك، عريانا من سلطانك. ستقف أمام الله وحدك. قال الحق تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. موضوع مثير جدا، يعني المثير فيه أنه إعجاز خلق عجيب، وأنه أيضا إعجاز تشريع عجيب. فسنحشر يوم القيامة، نعم، أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن المسؤولية فردية. الله أعلم بما في الرؤوس، رؤوس الملايين. الآن إذا رأيت مليونية أو آلافا مؤلفة، فابحث في عقلك عما يدور في عقل كل واحد من نية. الله أعلم بما في صدر الإنسان من خطرات، من أفكار، من نيات، من عزائم. فالله تبارك وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما يجول في صدر الإنسان من وساوس، من هواجس، من أفكار، من خطرات. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق، هو الذي أبدعه على غير مثال سابق، فهو البارئ تبارك وتعالى. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي هو الذي خلقك ويعلم ما يجول في صدرك. أيضا معنى هائل جدا وخطير وقضية جسيمة، أن تتفرد وأن تسأل عن عملك، عن النقير والقطمير والصغير والكبير، أمام الملك الدياني جل وعلا. هنا قبل أن يعني نتحدث في موضوع إعجاز الخلق في البصمات، يعني لا تظنن أن البصمة التي تراها الآن، بصمة الإبهام، هي البصمة الوحيدة التي أريد أن أتحدث عنها. ده العلم الآن وصل إلى مناطق مجهولة جدا جدا في الجسم الإنساني. هذه المناطق فيها بصمة، كما سنتحدث بمشيئة الله عز وجل خلال هذه الحلقات، أنها لن تكفيها حلقة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. مناطق عجيبة، مناطق غريبة في الجسم فيها بصمة تختلف اختلافا جذريا عن بصمة أي أحد. قبل أن نتحدث في الشرائح، يعني فيلم قصير جدا ننعش به الحلقة، وأرجو إذا كان جاهز أستاذ محمد الفيلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل سأل أحدنا نفسه بصمات شخصية الإنسان؟ ما هذه التعرجات التي تراها الآن في رؤوس الأصابع؟ لماذا هذا الإصرار على البصم وعلى عدم الاكتفاء بالتوقيع على المعاملات؟ المهمة، وأيضا مسألة الشرطة والتحري برفع البصمات وخلافه. فلنستطلع معا تاريخ البصمات، لأن لها تاريخ. في عام 1823 اكتشف عالم التشريح البولندي بيركنجي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيد للمسلمين علماء في هذه المجالات، بيركنجي هوت. فهذا هو مكتشف البصمات. فحقيقة البصمات، وجد بيركنجي أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع اللي هي البنان تختلف من شخص لآخر. فوجد ثلاث أنواع زي ما تشوف: أقواس أو دوائر أو عقد، أو في صنف رابع اسمه مركبات. في عام 1852 أشار العالم الإنجليزي ويليام هيرشل إلى اختلاف البصمات باختلاف أصحابها مما جعلها دليلا مميزا لكل شخص. في العام 1877 العالم الثالث واحد اسمه دكتور هنري فولتس اخترع طريقة وضع البصمة على الورق باستخدام حبر المطاطع. في العام 1892 أثبت دكتور فرانسيس جالتون أن صورة البصمة لأي شخص تعيش مع صاحبها طوال حياته فلا تتغير رغم كل الطوارئ. حتى إحدى المومياء المصرية المحنطة احتفظت ببصمتها واضحة جلية، وأثبت جالتون أنه لا يوجد شخصان في العالم لهما نفس التعرجات الدقيقة على الإبهام، وقد أكد أن هذه التعرجات تظهر على أصابع الجنين وعمره ما بين 100 و120 يوما. سبحانك يا رب في هذه المرحلة الغريبة. في عام 1893 أسس مفوض اسكوتلاند إدوارد هنري نظاما سهلا لتصنيف وتجميع البصمات، اعتمد على أن بصمة أي إصبع يمكن تصنيفها إلى واحدة من ثمانية أنواع زي ما تشوف على الشاشة. فاعتبر أن أصابع اليدين العشرة هي وحدة كاملة في تصنيف هذه هوية الشخص العشرة دول، وأدخل في نفس العام البصمات كدليل قوي في دوائر الشرطة. فقام الأطباء منذ اكتشاف البصمات بدراسات على أعداد كبيرة من الناس مختلف الايه أجناس والأعمار، ولم يعثر على مجموعتين متطابقتين أبدا. احتمال وجود بصمتين متطابقتين لشخصين مختلفين أقل من جزء، اسمع الرقم ده كده، أقل من جزء من 67 مليار، يعني رقم غريب ده. الاحتمال احتمال ان اتنين يبقوا زي بعض، احتمال غريب الشكل، معدل يفوق على سكان الأرض ب 12 مرة. فأصبحت بصمات الأصابع الوسيلة المثلى لتحديد هوية الأشخاص والتعرف عليهم. فهل استطاع أحد من قبل أن يصل إلى هذه الحقيقة؟ اسمع كلام الله عز وجل، اسمع بقى القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
البنان في اللغة أطراف الأصابع زي ما أنت شايف كده. فتحير المفسرون القدماء في قوله تعالى فقد جعل سبحانه تسوية البنان الصغيرة دليلا على إحياء العظام من جديد، حتى جاء الحقائق العلمية لتكتشف أدق علاقة تبرز أو علامة تبرز هوية الشخص وتعرف به مهما طرأ عليه من عوارض وحوادث. وجدير بمن يقدر على تسوية هذه الخطوط والتعرجات الدقيقة المختلفة من إنسان إلى آخر، دليل على قدرته تبارك وتعالى على إحياء الموتى يوم القيامة. طبعا إعجاز علمي مثير تحدث عنه القرآن من 1500 سنة، من 15 قرن، فوصل إليه العلم الحديث 1892 1877 السنوات اللي انت شفتها خلال هذا فلفل. على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا مشتركين في وحدة الخلق ووحدة البنية والتركيب زي ما قلنا، وحدة الخلق إلى الخلية ووظائف كيمياء الخلية زي ما قلنا، يعني التشريح، تشريح الجسد، علم وظائف الأعضاء، علم الكيمياء الحيوية، ده ما فيش فيه عربي وأمريكي وإنجليزي وأسباني وروسي، لا ده كل مشترك، ولذلك كتب الطب كلها واحدة بتشرح التشريح في جميع أنحاء الجسم، كيمياء وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية كلها واحدة تقريبا، والعضلات والأعصاب والدم والعظام كلهم كلها من أصل واحد، وهذا الأصل سبحان الخالق العظيم، سبحان الخلاق العظيم، سبحان من هو أعلم بمن خلق تبارك وتعالى. الأصل كله إيه؟ تراب. طبعا إن شاء الله في حلقة أو اثنين عن خلق الإنسان من تراب. نعرض أول سورة يا محمد. دي خلق الله الإنسان من ماء وتراب، وبالتالي ده أصلنا بقى، ده أصلنا الماء والتراب. ده الماء يشكل ثلثي جسم الإنسان، وعندما يختلط الماء بالتراب يشكلان الطين. تبارك وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الشريحة اللي بعدها على طول التراب، أول مراحل الخلق. لا الصورة اللي هي فيها التراب في صورة عندك، أيوة ده التراب. ربنا قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أنت فهمت النقلة الكبيرة ديت؟ طبعا هتقول لي طب إزاي اتخلق من تراب؟ هقول لك إن شاء الله في حلقات معدة خصيصا موجودة إن شاء الله عندنا، عشان نبين إن أصل خلقة الإنسان هو التراب الذي خلط بالماء فصار طينا، ثم ترك هذا الطين فصار حمأ مسنونا وهو الطين المتغير الرائحة، ثم أصبح هذا الحمأ المسنون المذكور في الآيات الكريمات الكثيرة في القرآن أصبح صلصالا كالفخار، ثم أنشأ الله عز وجل الخلق الآخر بأن نفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. فالتراب أول مراحل الخلق. ومن آياته سورة الروم اللي احنا بنقراها كتير، ومن آياته أن خلقكم من تراب. اسمع النقلة بقى، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني من التراب اللي انت شايفه قدامك ده صار البشر سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. كانت البصمة ولا تزال سرا من أسرار عظمة الله عز وجل في خلقه. فالله عز وجل قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا عبث في خلق الله، ولا مصادفة في خلق الله، ولا عشوائية في خلق الله، ومن ثم لا عبث ولا مصادفة ولا عشوائية في تشريع الله للبشر. فالذي شرع هو الذي خلق، وهذا الخلق أو هذا إعجاز، الإعجاز في الخلق يعني يؤدي بنا إلى الإعجاز في التشريع، لأنه إله واحد لا شريك له، هو الذي خلق، هو الذي أنزل المنهج، وهو الذي شرع للبشر. فعظمة خلق الله والإبداع في خلق الله والنظام في خلق الله والحسبان في خلق الله هو الإعجاز والنظام والحسبان في تشريع الله وفي شريعة الله للبشر. الصورة اللي هي البصمة صورة جميلة جدا اللي هي اللي انت عرضتها دلوقتي، خلي بالك من التعرجات ديت. البصمة هي اللي انت شايفها دلوقتي، الخطوط العجيبة ديت، دي لا يتشابه فيها اثنان في العالم كله قديمه وحديثه. ازاي اتعملت؟ قل سبحان الله. ازاي ربنا سوى هذا البنان؟ قل سبحان الله. انت لسه هتسمع أخبار مثيرة جدا ومعلومات في منتهى الإثارة في هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل. الله يكرمك. البص دي بس دي برضو لو تلاحظ اللي هي الدوائر والخطوط المتعرجة، حاجة غريبة الشكل. هو طبعا موجودة بس قليل الأول لما واحد بيبص في صبعه كده عشان يعرف إن هو متفرد. بهذه البصمة ونسبة حدوث اثنين لهم بصمتين متشابهين جزء من 67 مليار جزء، طبعا رقم مهول. تعرف البصمة بصفة عامة بأنها ذلك الخاتم الإلهي الذي ميز الله تعالى به كل إنسان عن غيره، بحيث أصبح لكل إنسان بصمته المميزة له. المميزة هي المميزة والمميزة في نفس الوقت، في الصوت والرائحة والعينين، جزاك الله خير اسمعهم، في الصوت الصوت ده له بصمة، والرائحة لها بصمة، كل ده يتفصل إن شاء الله. العينين لهم لها بصمة، العينين ديت لها بصمة. اللي أعجب واللي هتشوفه إن كل عين لها بصمة، إن كل عين لها بصمة، مش البصمة للعينين الاثنين، لا، كل عين لها بصمة، وكل قزحية في العين لها بصمة، والشبكية لها بصمة. قزحية اللي هي جزء ملون في العين اللي هو الأخضر أو الأزرق أو ده لها بصمة، والشبكية لها بصمة. حاجة غريبة الشكل. وحتى إذا حفظت الجثة زي ما شفنا في الفيلم، إذا حفظت الجثة بالتحنيط أو في الأماكن الثلجية تبقى البصمة كما هي لآلاف السنين دون تغير في شكلها. وحتى إذا ما أزيلت جلدة الإصبع لسبب ما، يعني مية نار أو حامض كبريتيك مركز أو كده وشالت البصمة، فإن الصفات نفسها تظهر في الجلد الجديد، مش هتتعسب عليهم الأيام. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا الجلد سيشهد عليك يوم القيامة، وحينما يتبرأ الإنسان من جلده من جسمه فيقول لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، الله الذي أنطق كل شيء. فالذي أنطق اللسان قادر على أن ينطق الجلد وأن ينطق العينين وأن ينطق اليدين وأن ينطق الرجلين. نعم، فإذا ما أزيلت جلدة الإصبع بأي سبب أو لأي سبب، الصفات نفسها بتاع البصمة تظهر في الجلد الجديد بتاعك، لأن أنت متميز، لأن أنت متفرد. يبقى إذا حفظت الجثة بالتحنيط أو إذا أزيلت جلدة الإصبع، دول ما بيأثروش في أن الصفات تظهر من جديد في البصمة. وطبعا لسنا نقصد بالبصمة كما قلت في بداية الحلقة بصمة الإبهام فقط، تلك التي تحدى الله تعالى بها البشر في الآية الكريمة، لأن ده اللي كان متاح يخاطب الله به العرب. تعرف عطاء الإعجاز أو عطاء القرآن بيظهر في أي مكان أو زمان حسب تغير الزمان والمكان. في عصر العلم ظهر الإعجاز العلمي، في عصر العلم والتحضر والغطرسة والاستكبار في الأرض بغير الحق والاستكبار بأنه إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، فيتحدى الله عز وجل العلماء والعلم الحديث بهذا الإعجاز المسير، إعجاز العلمي. وإلا فالقرآن كله معجز منذ نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو معجز في بلاغته، معجز في كل مجالاته، فإعجازه من إعجاز الخالق لخلقه. إعجاز مصدرية القرآن هو سر إعجازه. فالإعجاز السياسي، الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز الاجتماعي، الإعجاز اللغوي، الإعجاز العلمي، الإعجاز البياني، كله إعجاز. إنما في البداية كان يقصد بهذا بلا قادرين على أن نسوي بنانا. في عصر العلم الحديث ظهرت البصمة في كل حاجة في الجسم، زي ما هنبين إن شاء الله عز وجل، في كل حاجة، حتى بصمة السائل المنوي له بصمة، الحيوان المنوي له بصمة، ليست هذه البصمة مشتركة في أي رجل في العالم، البويضة بتاع الأنثى، الحامض النووي اللي داخل الخلية. طبعا ظهر هذا كله في العصر اللي كما قلت في عصر العلم والغطرسة بالعلم. حتى التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة، تفهم الكلمة دي؟ التوائم المتماثلة اللي هي بويضة واحدة، بويضة واحدة دخلها حيوانين منويين، ها دي اسمه التوائم المتماثلة، أيضا لا تتشابه. لماذا؟ لأنهم هيتحاسبوا الاثنين كل واحد على حد. سبحانك يا رب. خد عندك دي المعلومة دي عشان برضو اللي عايزين المساواة بين الرجل والمرأة، مساواة في كل حاجة يعني. بصمة الرجل تختلف عن بصمة المرأة، ففي الرجل يكون قطر الخطوط أكبر منه عند المرأة. ليه؟ مش عارف، ده علمها عند ربي. بينما تتميز بصمة المرأة بالدقة وعدم وجود تشوهات تقاطعية. يبقى قطر الخطوط، قطر الخطوط أكبر منه في الرجل عن المرأة. في المرأة في دقة، لأن في رقة في طبيعة الأنثوية حتى في البصمة، وعدم وجود تشوهات تقاطعية عندهم. فبصمة الرجل يبقى للرجل بصمة وللمرأة بصمة، هما لا يتساويان وإنما يتكاملان، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالرجل رجل من كل الوجوه حتى في بصمته، والمرأة امرأة من كل الوجوه حتى في بصمتها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عايزين المرأة تزاحم الرجل في كل المجالات. يا أخوانا في خصوصية، في خصوصية للرجل وفي خصوصية للمرأة. هكذا أراد الله أن يخلق من كل شيء زوجين، يخلق الليل والنهار، ويخلق النور والظلمة، ويخلق الرجل والمرأة، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ذي حكمة إلهية، سنة من سنن الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنت كنت تعرف المعلومة دي قبل كده؟ ولا أنا كنت أعرف لما قرأتها، برضو ذهلت أن بصمة الرجل غير بصمة المرأة. وذلك ربنا أنعم علينا بنعمة العلم، ما هو دي نعمة، أو بهذا البرنامج يعتبر نعمة من نعم الله عز وجل. أسأل الله ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه. وكل واحد بيقرأ في العلم شوية بيحس أنه أجهل الجاهلين، أجهل الجاهلين، ولا نعرف حاجة خالص. بتتكون بصمة الإبهام سبحانك يا رب لدى الجنين في الأسبوع 13، يعني في الشهر الرابع. يعني سبحان الله، التميز، تميز الإنسان وتفرده وهو جنين في بطن أمه عمره 4 شهور. لا أعرف والله، طبعا الإسرائيليات. وفي سؤال الأستاذ محمد بيسألني الوقت، بيقول هل خلق الله الإبل من الجن؟ طبعا كلام لا أصل له ولا فرع حتى، كلام لا يستند إلى حق أو حقيقة. فعندنا العلم من القرآن أو السنة، لم أسمع هذا الكلام من قبل، أن خلق الله الإبل من الجن دي. فتتكون بصمة الإبهام لدى الجنين في الأسبوع 13 أو الشهر الرابع، وتبقى إلى أن يموت الإنسان، ويتناتوا معاه حتى الجثث المحنطة زي ما قلنا. فالتفرد والتميز قديم قوي في عمر الإنسان، هو جنين لسه. تجيب لي بقى الصورة كده أستاذ محمد، الجنين في الأسبوع 13. أنا كنت كده وأنت كنت كده وانت كنت كده وهي كانت كده. ده صورة الجنين في الاسبوع 13 او الايه، الشهر الرابع. سبحانك يا رب. انا يعني قصدت اجيب الصورة عشان نتأمل ونتدبر ونتذكر ونعرف عز الله بذلنا، ونعرف غنى الله بفقرنا، ونعرف علم الله بجهلنا، ونعرف قدرة الله بعجزنا. نعم، الله هو القادر، هو الغني، هو الحكيم، هو الخبير، هو العليم، وهو الخلاق. ونحن في هذه المرحلة الضعيفة جدا قال عنها الحق تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لم نكن نعرف شيئا عن أحوالنا ولا عن رزقنا ولا عن غذائنا ولا عن قوتنا، ولكن الله عز وجل خلال 9 أشهر يتولى سبحانه، هو المولى، يتولى تغذيتنا وتنميتنا وتكبيرنا، ويتولى أمر التخلص من السموم التي في الجسد عن طريق الحبل السري، ويتولى سبحانه وتعالى في القصة العجيبة التي تناولناها كثيرا في هذه الحلقات المباركة، قصة خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وهكذا. ده الجنين اللي بتكون عنده البصمة في هذه السن، اللي هو في هذا العمر، اللي هو الأسبوع 13 أو الأسبوع أو الشهر الرابع. جزاك الله خيرا سيد محمد. بالتالي فيه صورة تانية بعدها مباشرة. ده الجنين الجميل ده اللي فتح عينه. الجنين فتح عينيه وتبدو الأظافر الأولية. الأظافر الأولية طالما بدأت يبقى البصمة ابتدت تتكون، والشعر، في شعر في راسه، الهيكل العظمي يتصلب، كل ده عند 4 شهور. القصة دي كلها عند 4 شهور. القلب يدق بمعدل يعني مرتين المعدل الطبيعي اللي هو 140 دقة في الدقيقة. القلب يدق في هذه المرحلة 140 دقة في الدقيقة. فاتح عينيه وتبدو الأظافر الأولية والشعر والهيكل العظمي يتصلب في هذه المرحلة من العمر اللي هو عنده 4 شهور. سبحانك يا رب. وفاتح عينه وربنا اللي حامي عينه ان يدخل فيها سوائل او تتلف. سبحان الله. السورة اللي بعدها يا استاذ محمد، في سورة بعدها للحيوان المنوي. ده الحيوان المنوي رأس، انا عرضه عشان اقول لك دلوقتي ايه الموضوع. هذا الرقبة، هذا جزء وسطي للميتوكوندريا حلزونية هيت خلاص، والأكروزوم اللي هو في بداية الحيوان المنوي، وده النواة خلية، وده غشاء بلازمي، وده الديل بتاع الحيوان المنوي. الحيوان المنوي السائل الذكري، ليه أنا عرضته؟ لأن السائل الذكري يختلف من شخص لآخر، كما تختلف بصمة الإصبع وبصمة العين، ولكل رجل شفرة منوية خاصة به. سبحان الخلاق العظيم. ليه بقى؟ هنشوف الوقت. لكل رجل، أو أقول تاني، شفرة حيوان منوي خاصة به. الكلام ده هنحتاجه؟ وطبعا هنحتاجه. جزاك الله خير يا سبحان. قالوا ان جميع ممارسات مهنة الدعارة اللي هي يعني أعزكم الله اللي بتختلط فيها السوائل في رحم امرأة واحدة، وده حكمة اعجاز تشريعي من تحريم الزنا، ان هنشوف دلوقتي الزنا بيعمل ايه. ده خلي بالك احنا دخلنا في يعني في الحدوثة ديت علشان بس نبين فرع من فروع الاعجاز العلمي على الماشي كده، انما احنا في البصمات لسه. ويفيدنا بصمة الحيوان المنوي في موضوع اللي بنتكلم فيه حالا. غالبا بنسبة كبيرة جدا فإن سرطان الرحم يحدث عند المرأة التي تتعدد السوائل الذكرية في رحمها. ليه بقى؟ هو في تفسير علمي، في تفسير علمي وإعجاز تشريعي، إن ربنا حرم شيء فحرم لضرره. فالحسن والحسن، كل الحسن في تطبيق شرع الله عز وجل، والقبح، كل القبح في الخروج عن منهج الله عز وجل. فقالوا ان سرطان الرحم بيحصل ليه؟ اي سرطان او ورم خبيث احبتي في الله غالبا له موضوع، له علاقة بموضوع المناعة، موضوع المناعة. والمناعة على طول لما تسمع كلمة المناعة تفتكر الشفرات الوراثية وتفتكر البصمات الوراثية اللي هنتكلم فيها دلوقتي، وإن لكل حيوان منوي شفرته الخاصة. فبسبب اختلاف الشفرات بيحدث سرطان الرحم في النساء اللواتي يمارسن مهنة الدعارة. اللهم طهر نساءنا واستر بناتنا واستر أعراض نسائنا يا رب العالمين. دي طبعا إعجاز تشريعي في طهارة شرع الله عز وجل. إيه بقى الكلام؟ إيه القصة؟ قال لك في إعجاز علمي مثير جدا، المرأة تحمل داخل جسدها كمبيوتر. خلي بالك من الكلام الجميل ده، المرأة تحمل داخل جسدها كمبيوتر. هذا الكمبيوتر بيختزن في الهارد بتاعه بقى، إن صح التعبير يعني، شفرة الزوج، شفرة للسائل الذي داخل الزوج. فالكمبيوتر بتبرمج كمبيوتر جسد المرأة، ده كلام علمي مش من عندي يعني، كله يعني انا بقرا وبقول لكم يعني. الكمبيوتر اللي داخل جسد المرأة بيختزل هذه الشفرة. اذا دخل على هذا الكمبيوتر اكثر من شفرة كأنما دخل فيروس الى الكمبيوتر. انتوا عارفين طبعا القصة دي، لما يحصل قصة فيروسات الهارد فتبص تلاقي الدنيا اتلخبطت، خلل واضطراب وامراض خبيثة. اقول تاني ان الحقيقة صراحة حقيقة مثيرة جدا جدا، ونفكر فيها ونتدبرها كثيرا. في كمبيوتر داخل جسد المرأة، لان المرأة خصوصيتها زوج وزوجة، أسرة. ده إعجاز التشريع الإسلامي. إنما إباحة الزنا واللواط واللي أنتوا عارفين القصة، المؤتمر السكان كان عايز يصدرها لبلاد المسلمين، المهم عايزين يصدروا لنا كل خبيث عندهم، إنما إحنا عايزين يصدروا لنا العلم والتقدم والبحوث العلمية وأبحاث الفضاء وأبحاث الكيمياء والطب، لا هم يصدروا لنا بس الخبيث. ويجوا عند المفيد للمجتمعات الإسلامية وتبتدي الحواجز وتبتدي السدود. سبحانك يا رب. تذكرت الآن فقط، الآن فقط لما يجوا الناس اللي خايفين من الإسلام أو خايفين من الإسلاميين بمعنى أصح يعني، عشان يكون الكلام دقيق، لما يجوا يتكلموا عن تطبيق الشريعة فيقولوا ايه؟ يجيبوا مجالات عجيبة. انتوا ايه رأيكم في السياحة؟ ايه رأيكم في الاغاني؟ ايه رأيكم في الافلام؟ ايه رأيكم في المسرحيات؟ كنت عايز اسمع كلام تاني، لان الكلام ده ماشي هنقول رأينا فيه وكل حاجة، انما ما قالوش رأيكم ايه في تطوير الصحة، رأيكم ايه في تطوير التعليم، رأيكم ايه في تطوير البحث العلمي، رأيكم ايه في البلاوي اللي هي أخرت الأمة سنين طويلة. مصر لما معلش شيء بالشيء يذكر، لما عملوا إحصائية يعني للجامعات أو البحث العلمي في بلاد العالم، دخلنا في مرحلة الصفر. مصر زي صفر المونديال الكرة كده وصفر البحث العلمي والجامعات، وكانت إسرائيل للأسف أو اليهود في مراكز على ما أذكر متقدمة جدا. طب قولوا لنا إيه طرح الإسلام للصحة المتدهورة في حياة المصريين، الفيروسات الكبدية والأورام والفشل الكلوي والهموم والغموم اللي ملأت بيوت المسلمين من جراء الفساد الذي أصاب البلاد والعباد طوال عقود طويلة، مش 30 سنة بس، قول 60 قول 100 سنة. الصحة متدهورة والتعليم متدهور والبحث العلمي متدهور، واحنا بندور على السينما وعلى المسرح وعلى الغناء وعلى شواطئ العراة والسياحة. فالحقيقة طرح غريب، أرجو أن تتأملها أخي الحبيب، أرجو أن تتأمل فقط. ها انا عندي طبعا حلول، يعني عندي ردود، بس مش هقولها دلوقتي. مش ده الموضوع. الموضوع ان انت بتدور على الغرائز، بتدور على الجسد، نداءات الجسد. انما ما ينفع الناس والذي سيمكث في الارض محدش بيتكلم فيه. خطة الاسلاميين لتطوير البلد ديت اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، اسريا، حضاريا، فضائيا، ايه الخطة فعلا؟ هو ده المفروض الاطروحات العاقلة. انما تقول ايه رأيكم في السياحة والفن والغناء فدي من ضمن المواضيع. قول ايه الطرح الاسلامي لموضوع الزنا، يعني الذي تحث عليه الافلام والمسلسلات والغناء. فعايزين رأينا في الغناء الماجن ولا الغناء الراقي ولا ايه الموضوع بالظبط؟ مش عارفين. فاذا دخل على هذا الكمبيوتر اكثر من شفرة كأنما دخل فيروس الى الكمبيوتر، ويصاب بالخلل والاضطراب والامراض الخبيثة. مع الدراسات المكثفة للوصول لحل او علاج لهذه المشكلة اكتشف الاعجاز، واكتشفوا ان الاسلام يعلم ما يجهلون. اعجاز تشريعي مثير. هو ايه؟ هي مدة العدة. مدة العدة التي شرعها الاسلام هي المناسبة تماما بالعلم. بقى احنا المفروض نطبق العدة بدون ما نعرف يا ترى ايه فوائدها او ايه مضرها. لان احنا اذا يعني انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مش مطلوب مننا ندور على الحكمة على فكرة، ولكن هذا كله لكي يزداد المؤمنون ايمانا ويزدادوا يقينا في شريعة الله عز وجل. العلم قال ان مدة العدة بتاع المطلقة وبتاع الأرملة، لأن عدة المطلقة غير عدة الأرملة، هتشوف ليه الوقت، هي المناسبة تماما حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى. مسألة بقى علمية بحتة، هي مش شرعي بس، لا ده علم بحتة. هو بقى لابد 3 شهور للمطلقة و4 شهور للأرملة عشان تبتدي ينسى الكمبيوتر بتاع المرأة شفرة من طلقها او من توفي عنها، فتستقبل شفرة جديدة فيتعود عليها الكمبيوتر الجديد. شفتوا الكلام الجميل بقى والكلام الرائع اللي العلم لما يلتقي مع الدين او مع القرآن بتصبح متعة، متعة فكرية، متعة ذهنية، وبالتالي سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. الطلاق الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالمطلقات هنا في الآية اللي هي 228 المطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني إحاطة، أسوار، سياج حول طهر المرأة وطهر الرجل وطهر النسب، طهر النسب وطهر الأنساب والنسل، إحاطة كاملة. نيجي للآية اللي بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ده يعني مدة محددة، ده 3 قروء وده 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هنا سأل العلماء لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟ حدش سأل نفسه السؤال ده قبل كده؟ ليه مدة العدة؟ هم قالوا قبل كده لأن الأرملة يعني بتبقى حزنها أكبر شوية، إن المطلقة ده مطلقة فالحزن قليل شوية 3 شهور، إنما التانية في نوع من الوفاء للزوج الذي توفي فزادت العدة كما شرعها الله عز وجل. ولكن الأمر في إعجاز علمي. أجريت الدراسات عن المطلقات والأرامل فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة، مش مجرد عواطف وانفعالات ومشاعر بس، لا، ده هي مدة أثبت العلم أنها كافية جدا لكي تنسى المطلقة أو الأرملة هذه الشفرة، وذلك يرجع إلى حالتها النفسية حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها. فنتكلم تاني. يقول الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة من بركة العلم إسناده وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة أن المرأة تحمل في جهازها المناعي خلايا مناعية، ده أستاذ مناعة دكتور عبد الهادي مصباح، الحمد لله أنه مصري يعني، تحمل، اسمع الجملة دي لأن تقريبا يعني خلاص، المرأة تحمل في جهازها المناعي خلايا مناعية متخصصة تبطن الأغشية المخاطية للجهاز التناسلي للمرأة بما فيها الرحم. إذن الجهاز التناسلي للمرأة اللي هو المبيضين والأنابيب والرحم والقصة دي كلها فيها خلايا مناعية، أستاذ مناعة بيقول هذا الكلام، تبطن هذه الأغشية المخاطية للمرأة، اسمها خلايا مناعية متخصصة تبطن الأغشية، أنا بقولها تاني إن يعني جملة جديرة بالتأمل، تبطن الأغشية المخاطية للجهاز التناسلي للمرأة بما فيها الرحم. بناء عليه فإنما الرجل حينما يدخل إلى رحم المرأة لا حرج في العلم، فإنه يتم عمل، اسمع كلمة جميلة دي، فيش تشبيه سبحان الخلاق العظيم، يعني الخلايا اللي هو الأغشية الخلايا المناعية الموجودة في الأغشية المخاطية للجهاز التناسلي للمرأة بتعمل فيش تشبيه للسائل اللي جاي ده لعمل استبيان للبصمة الوراثية، كلام يعني علمي بحت، بتعمل استبيان تتعرف على البصمة الجينية لهذه الخلايا المنوية التي تحتوي على بصمة متميزة لكل إنسان، لكل إنسان هذه البصمة المتميزة لكل إنسان تختلف عن إنسان آخر تماما. أول ما يجي ما الرجل يدخل يتعمله فيش بتشبيه، يا ترى هي نفس الشفرة تستقبلها المرأة فالكمبيوتر ما يحصلوش خلل، ولا شفرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا، القرب هنا تقربوا مقدمات الزنا حتى من النظرة واللمسة والكلام والسماع، لأن دي قرب من الزنا. فالله عز وجل قال في هذه الفاحشة لم يقل تبارك وتعالى ولا تزنوا، لا، ولا تقربوا الزنا، إن خطرت على جسد المرأة، خطرت على رحم المرأة، خطرت على النسل، خطرت على النسب في منتهى الخطورة. بناء على ذلك فإن تلك الخلايا تظل محتفظة بالبصمة الجينية لماء الزوج الأول لفترة تعادل عمرها الذي يصل إلى 120 يوم اللي هو 4 شهور، وبالتالي فإن دخول خلايا ذكرية من ماء رجل آخر يجعل هذه الخلايا المناعية اختلط عليها البصمة الجينية للزوج الأول، والأمر فيه تفصيل، ولكن الأخ الحبيب أستاذ محمد البطريق أشار علي انتهاء الحلقة، فهذا التفصيل بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نلتقي معه في الجمعة القادمة، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه ولا من عز الجهاد بكتابه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان، في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن، برنامج علم للدنيا يدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. نائما.